Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة تدخل شهر ثامن. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على القطاع غدا سيطرته على معبر رفح الاستراتيجي مع مصر التي تستضيف محادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. والولايات المتحدة تندد بالإغلاق غير المقبول لمعبر رفح وتعرب عن الأمل في سد الفجوات المتبقية بشأن الهدنة. ومسؤول أمريكي يعلن أن واشنطن علقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل على خلفية المخاوف المرتبطة بخطة اجتياح رفح. المدير العام لمنظمة العمل الدولية في الرباط للمرة الأولى منذ توليه رئاسة المنظمة ويشيد بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لجميع فئات المجتمع، ويدعو المغرب للانضمام إلى تحالف منظمة العمل الدولية من أجل العدالة الاجتماعية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في ليبيا في ثاني زيارة لها منذ توليها مهام منصبها، زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات. برمجت خلالها لقاءات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين من الشرق والغرب. في تقرير حديث صادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، درجات حرارة قياسية سجلت حول العالم الشهر الماضي رغم تراجع ظاهرة النينيو التي تساهم في زيادة الاحترار. وشهر أبريل المصارم كان أكثر أشهر أبريل حرا يسجل على الإطلاق في أوروبا. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين للملك محمد السادس. ويندرج هذا الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس مبعوث العاهل السعودي ضمن تقليد التشاور بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية. وخلال هذا الاستقبال جدد الملك محمد السادس التعبير عن اعتزازه الكبير بروابط الأخوة والصداقة والتقدير المتبادل التي تربط العاهلين والأسرتين الملكيتين، وكذا العلاقات المتينة بين البلدين القائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل. الحرب على غزة تدخل شهرها الثامن على إيقاع القصف المتواصل والغارات الجوية المكثفة التي طالت عدة مناطق في القطاع ومدينة غزة غدا سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الاستراتيجي مع مصر التي تستضيف محادثات وصفها مسؤول في حماس بأنها محادثات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد موافقة حركة حماس على مقترح الهدنة المصري القطري. وأعلن إسرائيل أنها تدرس رد الحركة محذرة من أنها مستعدة لتعميق عملياتها في القطاع إذا فشلت محادثات التهدئة. وقد أعلنت إسرائيل اليوم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك بعد 4 أيام على إغلاقه في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل وجرح 4 جنود إسرائيليين. وانتقدت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والولايات المتحدة إغلاق هذه المعابر التي تعتبر شريان حياة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية. نستمع إلى هشام عدوان الناطق باسم هيئة المعابر من غزة.
المعابر في قطاع غزة هي الشريان الرئيسي لسكان القطاع على العالم الخارجي، خاصة معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم، من حيث تنقل المواطنين للسفر لأولا تلقي العلاج أو إما للإقامة أو إما للتعليم أو غير ذلك، ومعبر كرم أبو سالم لدخول البضائع التجارية والمستلزمات الإنسانية. هذه المعابر أو معبري رفح وكرم أبو سالم هما يقعان في المنطقة الشرقية من مدينة رفح، تقريبا تبعد عن الحدود ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة 3 كيلومترات. وهذه المعابر هي بالأهمية حيث أنها هي الشريان الوحيد للسكان للتواصل مع العالم الخارجي. منذ عام 2006 تم إغلاق جميع المعابر المطلة على القطاع، المعابر التجارية بالطبع مثل معبر صوفا، معبر الناحي العوز، وأيضا معبر الشجاعية. لم يبقى من هذه المعابر إلا معبر بيت حنون الذي يربط القطاع مع الأراضي 48 والضفة الغربية، ويتم من خلال معبر بيت حنون تنقل المواطنين للعلاج في الضفة الغربية، خاصة في مستشفيات الضفة. وأيضا خلال العدوان الإسرائيلي منذ 7 أشهر أغلق هذا المعبر حتى هذه اللحظة، ومنع تنقل السكان ما بين المنطقتين.
البيت الأبيض الأمريكي ندد بالإغلاق غير المقبول لمعبر رفح مع مصر، وعرب عن أمله في سد الفجوات المتبقية بشأن الهدنة. فيما عانى مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة علقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل على خلفية المخاوف المرتبطة بخطة اجتياح رفح، حيث يتكدس نحو 1.5 مليون نازح في تضييق غير مسبوق من قبل الرئيس جو بايدن على المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية أن إدارة الرئيس بايدن اتخذت القرار بشأن الأسلحة عندما بدلها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه الولايات المتحدة بشدة نظرا إلى أن المدينة تأوي أكثر من 1 مليون شخص. للتعليق معنا من عمان المحلل السياسي أمين المشاقبة.
وقف شحنة الذخائر لإسرائيل هدفه الضغط على حكومة نتنياهو للقبول باتفاقية الهدنة، وبالتالي تهدف الإدارة الأمريكية للضغط جزئيا على إسرائيل، علما أنه صرح الرئيس بايدن بالأمس في خطابه أنه هو يقف وقفة كاملة مع اليهود ويرفض عملية الكراهية ومعاداة السامية في الولايات المتحدة، إن كان في الجامعات أو في الشارع الأمريكي. طبعا أنا باعتقادي أنه هاي الخطوة لن تؤثر على الحملة الانتخابية، لأن الجاليات اليهودية والمنظمات اليهودية الموجودة في الولايات المتحدة معظمها داعم للحزب الديمقراطي، وبالتالي تأثيرها لن يكون قويا أو ذات تأثير مباشر على الحملة الانتخابية للرئيس بايدن. لكن يبقى القول أنه الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة وإلى إخراج المقتطفين باتفاقية مباشرة بين حركة حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة ثانية، لكن التطرف اليميني والتشدد اليميني الموجود في إسرائيل يسعى إلى غزو رفح، ومن هنا يعني أنه هاي أحدى وسائل الضغط على الإدارة الإسرائيلية، يعني منع اجتياح رفح بالطريقة التي يخطط لها اليمين المتطرف الإسرائيلي.
بنك أفريقيا وقع اتفاقية شراكة مع بنك فلسطين في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين فلسطين والمغرب. وحسب بلاغ للبنك فأن هذه الشراكة تنص على استثمار رمزي متبادل في حصة رأس مال كل من المؤسستين المصرفيتين، وذلك عبر شراء الأسهم في البورصات الفلسطينية والمغربية المدرجتين فيها كل من الدار البيضاء ونابلس. وقال عثمان بن جلون رئيس بنك أفريقيا عقب حفل التوقيع سعداء بإبرام هذه الاتفاقية استراتيجية متعددة الأبعاد مع هشام الشوى رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، وبالإضافة إلى جوانبها المالية والاقتصادية والثقافية، تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا بصفته فاعلا خاصا أفريقيا بجذور المغربية في تشكيل مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين. المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت مونغو أكد خلال محادثات جمعته في الرباط برئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات المنظمة، وأشاد بجهود المغرب في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالنسبة لجميع فئات المجتمع. وتمت خلال هذا اللقاء دعوة المغرب للانضمام إلى تحالف منظمة العمل الدولية من أجل العدالة الاجتماعية ومبادرة المسرح العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، الذي أطلقه الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس. محمد بن عبو.
بالعاصمة المغربية الرباط حل جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أول زيارة له إلى المغرب منذ توليه لمنصبه، زيارة تندرج بحسب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية. عن برنامج هذه الزيارة يتحدث يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
زيارة أولا تأتي من أجل الإشادة بالمشروع الملكي المهم ديال الدولة الاجتماعية اللي داروا سيدنا الله يسرو بمختلف المشاريع المهمة اللي كاينة فيه، المشروع ديال الدعم المباشر، المشروع ديال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، المشروع ديال السكن بالنسبة للطبقات اللي محتاجاه، وكذلك بالخصوص المشروع المهم اللي دارته الحكومة تنفيذا لتعليمات ديال سيدنا الله يسرو ديال الحوار الاجتماعي.
من جانبه أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات منظمة العمل الدولية، موضحا أن اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها.
نود في البداية أن نشكر
غيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
كانتنا من الوقوف على أبرز الأوراش التي باشرتها الحكومة منذ 30 شهرا، تطرقنا إلى إصلاح صناديق التقاعد ومجموعة من القوانين التي هي قيد الإعداد، وأيضا قمنا بدعوة المغرب إلى الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية وإلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى دعم المسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية.
اللقاء تطرق خلاله الطرفان أيضا إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن توفير فرص العمل اللائق وضمان الصحة والسلامة ومحاربة العنف والتمييز في أماكن العمل، علاوة على تقييم تنفيذ المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قامت أمس بزيارة لليبيا، ركزت على التعاون الثنائي والتقت مسؤولين مدنيين وعسكريين من الشرق والغرب، وتباحثت بعد وصولها إلى طرابلس مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وبعد طرابلس توجهت جورجيا ميلوني إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر في إطار التزام إيطاليا الموحد بالوجود في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الفاعلة الليبية، كما جاء في بيان الحكومة الإيطالية الذي أشار إلى أنه خلال هذه الزيارة وقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين إعلانات نوايا بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث والشباب والرياضة. للتعليق على سياق وأهداف هذه الزيارة معنا من بنغازي المحلل السياسي حسين المسلاتي.
تأتي هذه الزيارة وبهذا الحجم في تصوري في إطار العلاقات اللي تحاول تنسجها الحكومة الإيطالية مع مختلف الأطراف في ليبيا، في تصوري بأن زيارتها للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تندرج في هذا الإطار، لا سيما أن إيطاليا تعرف جيدا أهمية السيطرة الأمنية لا سيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهذا جانب تنظر له إيطاليا بعين الاهتمام. طبعا زي ما نعرف بأن القائد العام للقوات المسلحة استقبل خلال الأيام الماضية السفير الإيطالي في ليبيا، وقبل ذلك وفي منتصف مارس الماضي زار وفدا رفيع المستوى متمثل في وزير الداخلية ونائب وزير الخارجية للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي. هناك طفرة كبيرة من مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا، بالتأكيد هذا يهم الجانب الإيطالي. إيطاليا تريد أن يكون لها نصيب في مشاريع التنمية لتقوم بها الحكومة الليبية وصندوق إعادة الإعمار. هذه الزيارة مهمة لإيطاليا سواء في غرب ليبيا أو في شرقها.
سجلت حول العالم درجات حرارة قياسية في شهر أبريل المنصرم وفق ما أظهر تقرير صادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، وذلك رغم تراجع ظاهرة النينيو التي تساهم في زيادة الاحترار. وكان الشهر الماضي ثاني أكثر أشهر أبريل حرا يسجل على الإطلاق في أوروبا، كما شهر مارس وفترة الشتاء برمتها. وتعرضت مساحات شاسعة من آسيا من الهند إلى فيتنام لموجات حار شديد في الأسابيع الأخيرة، فيما ضربت جنوب البرازيل فيضانات مميتة، حيث اجتاحت الكوكب ظواهر مناخية متناقضة في أبريل مثل الفيضانات وموجات الجفاف. نتابع تعليق سعيد شاكري خبير شؤون البيئة من الرباط.
التقرير أشار إلى مجموعة من القضايا والظواهر والأرقام التي تؤكد اليوم أن ما يشهده العالم هو بطبيعة الحال من فعل الإنسان، لأن التغيرات المناخية صحيح أنها ظاهرة لها أسباب متعددة، ربما ظاهرة سنينيو فاقمت من حدتها خلال السنوات الأخيرة، لكن اليوم درجة الحرارة تؤكد أن سببها الحقيقي هو النشاط البشري، وبالتالي جميع الأنشطة التي نقوم بها هي التي تزيد من حدة هذه التغيرات المناخية. هذا التقرير يؤكد أن وصلنا إلى درجة نقطة العتبة الحرجة التي تؤدي إلى ظهور أولا اختلالات كبرى في المنظومة المناخية، وهذه المنظومة المناخية ربما يصعب على الحلول التي سيقترح العالم أن تعود إلى حالتها الطبيعية، وهذا ما يؤدي إلى ظهور هذا ما يسمى بالظواهر المتطرفة مستقبلا، خاصة ما بدأنا نشهده اليوم خاصة في إفريقيا من ارتفاع درجة الحرارة وأيضا الفيضانات وأيضا في هذه العواصف التي يعيشها العالم بكامله. التقرير وضع بعض النقاط الأساسية على أن التغيرات المناخية ليست مجرد أرقام، بل عندها تأثيرات وخيمة على الحياة على الكرة الأرضية، سواء الحياة البشرية أو حياة الكائنات الحية الأخرى، وبالتالي أصبح يهدد الحياة على هذا الكوكب.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.